معاملاته صلى الله عليه وسلم المالية والتجارية. كان النبي صلى الله عليه وسلم يبيع ويشتري ويستقرض ويشارك ويستأجر ويرهن ويوكل ويهب ويقبل الهدية. وكان أحسن الناس معاملة في البيع والشراء وأخذ الحقوق وأدائها. وقد حث النبي صلى الله عليه وسلم على الصدق في المعاملات المالية، فقال صلى الله عليه وسلم: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدقا وبيانا بورك لهما في بيعهما، وإن كتما وكذبا محقت بركة بيعهما. وعن إسماعيل بن عبيد بن رفاعة عن أبيه عن جده أنه خرج مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى المصلى، فرأى الناس يتبايعون فقال: يا معشر التجار. فاستجابوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم ورفعوا أعناقهم وأبصارهم إليه، فقال: إن التجار يبعثون يوم القيامة فجارا إلا من اتقى الله وبر وصدق. وحث صلى الله عليه وسلم على السماحة واليسر في البيع والشراء. فعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: رحم الله رجلا سمحا إذا باع وإذا اشترى وإذا اقتضى. قال ابن حجر رحمه الله: فيه الحض على السماحة في المعاملة واستعمال معالي الأخلاق وترك المشاحة، والحض على ترك التضييق على الناس في المطالبة وأخذ العفو منهم. وحث صلى الله عليه وسلم على إقالة النادم في البيع والشراء، فقال صلى الله عليه وسلم: من أقال مسلما أقاله الله عثرته يوم القيامة. وصورة إقالة البيع أنه إذا اشترى أحد شيئا من رجل ثم ندم على اشترائه، إما لظهور الغبن فيه أو لزوال حاجته إليه أو لانعدام الثمن، فرد المبيع على البائع، قبل البائع رده. فمن فعل ذلك أزال الله مشقته وعثرته يوم القيامة، لأنه إحسان منه على المشتري، لأن البيع كان قد بت فلا يستطيع المشتري فسخه. ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم منعزلا عن حياة الناس، بل كان يخالطهم ويعاملهم ويمشي في أسواقهم. قال تعالى: وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق، سورة الفرقان الآية السابعة. وعن عطاء بن يسار قال: لقيت عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما، قلت: أخبرني عن صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم في التوراة. قال: أجل، والله إنه لموصوف في التوراة ببعض صفاته في القرآن: يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وحرزا للأميين، أنت عبدي ورسولي، سميتك المتوكل، ليس بفظ ولا غليظ ولا سخاب في الأسواق، ولا يدفع بالسيئة السيئة، ولكن يعفو ويغفر، ولن يقبضه الله حتى يقيم به الملة العوجاء بأن يقول لا إله إلا الله، ويفتح بها أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا. وهو صلى الله عليه وسلم قدوة لنا في كل جوانب الحياة، كما قال تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، سورة الأحزاب الآية 21. ومنها جانب المعاملات المالية والتجارية وما في معناها. ومن المغالطات البينة في هذا الزمان زعم الزاعمين أن المعاملات المالية والتجارية والاقتصادية لا علاقة لها بالدين، وأنه لا ينبغي إدخال الدين فيها. ودين الله كامل شامل لكل نواحي الحياة، لا نقص فيه ولا خلل، كما قال تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، سورة المائدة الآية الثالثة. ومن مواقفه وأحواله صلى الله عليه وسلم في المعاملات المالية والتجارية التي ينبغي علينا معرفتها والتأسي به فيها عدله وحزمه ووضوحه صلى الله عليه وسلم في المعاملات المالية. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم عادلاً حازماً في معاملاته المالية، يحرص على الوضوح فيها حتى لا يدع مجالاً لسوء الظن. ومن ذلك ما جاء في حديث جبير بن مطعم أنه بينما هو يسير مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه الناس مغفله من حنين، فعلقه الناس يسألونه حتى اضطروه إلى سمرة، فخطفت رداءه فوقف النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أعطوني ردائي لو كان لي عدد هذه العضاة، نعما لقسمته بينكم، ثم لا تجدوني بخيلا ولا كذوبا ولا جبانا. قال الحافظ ابن حجر: أشار بعدم الجبن إلى كمال القوة الغضبية وهي الشجاعة، وبعدم الكذب إلى كمال القوة العقلية وهي الحكمة، وبعدم البخل إلى كمال القوة الشهوانية وهو الجود. ولما طالبه ذو الخويصرة التميمي بالعدل غضب صلى الله عليه وسلم، وبين أنه ليس هناك من هو أعدل منه، فهو أمين من في السماء، فكيف لا يكون عادلا؟ فعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقسم قسما، أتاه ذو الخويصرة وهو رجل من بني تميم، فقال: يا رسول الله اعدل. فقال: ويلك، ومن يعدل إذا لم أعدل؟ قد خبت وخسرت إن لم أكن أعدل. فقال عمر: يا رسول الله إذن لي فيه فأضرب عنقه. فقال: دعه، فإن له أصحابا يحقر أحدكم صلاته مع صلاتهم وصيامه مع صيامهم، يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. بيعه صلى الله عليه وسلم وشراؤه بنفسه. كان النبي صلى الله عليه وسلم يبيع ويشتري ويفعل ذلك أحيانا بنفسه، ومن ذلك أنه صلى الله عليه وسلم اشترى جمل جابر ثم وهبه له. فعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه كان يسير على جمل له قد أعيا، فأراد أن يسيبه، قال: فلحقني النبي صلى الله عليه وسلم فدعا لي وضربه فسار سيرا لم يسر مثله. قال: بعنيه بوقية. قلت: لا. ثم قال: بعنيه. فبعته بوقية واستثنيت عليه حملانه إلى أهلي. يقول: فلما بلغت أتيته بالجمل فنقدني ثمنه، ثم رجعت فأرسل في أثري فقال: أتراني ما كستك لآخذ جملك؟ خذ جملك ودراهمك فهو لك. واشترى صلى الله عليه وسلم بعير عمر ثم أهداه لعبد الله بن عمر. فعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، فكنت على بكر صعب لعمر، فكان يغلبني فتقدم أمام القوم فيزجره عمر ويرده، ثم أتقدم فيزجره عمر ويرده. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر: بعنيه. قال: هو لك يا رسول الله. قال: بعنيه. فباعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هو لك يا عبد الله بن عمر، تصنع به ما شئت. واشترى صلى الله عليه وسلم الناقة من أبي بكر ليلة الهجرة. ففي خبر الهجرة قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر: أشعرت أني قد أذن لي في الخروج؟ قال: الصحبة يا رسول الله. قال: الصحبة. قال: يا رسول الله، إن عندي ناقتين أعددتهما للخروج، فخذ إحداهما. قال: قد أخذتها بالثمن. قال السهيلي رحمه الله: سئل بعض أهل العلم لما لم يقبلها إلا بالثمن، وقد أنفق أبو بكر عليه من ماله ما هو أكثر من هذا فقبل. فقال المسؤول: إنما ذلك لتكون هجرته إلى الله بنفسه وماله رغبة منه عليه السلام في استكمال فضل الهجرة والجهاد على أتم أحوالهما، وهو قول حسن. وكان صلى الله عليه وسلم يبيع بالمزايدة، فعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رجلا أعتق غلاما له عن دبر، فاحتاج فأخذه النبي صلى الله عليه وسلم فقال: من يشتريه مني؟ فاشتراه نعيم بن عبد الله بثمانمائة درهم، فجاء بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فدفعها إليه، ثم قال: ابدأ بنفسك، فتصدق عليها، فإن فضل شيء فلأهلك، فإن فضل عن أهلك شيء فلذي قرابتك، فإن فضل عن قرابتك شيء فهكذا وهكذا، يقول: فبين يديك وعن يمينك وعن شمالك. وبوب عليه البخاري بقوله: باب بيع المزايدة. لكن مع جواز البيع بالمزايدة يحرم النجش. فعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن النجش، والنجش هو أن يزيد في ثمن السلعة لا لرغبة فيها، بل ليخدع غيره ويغره ليزيد ويشتريها، وهذا حرام بالإجماع. وكان صلى الله عليه وسلم يبيع على النصيحة والصدق. قال عبد المجيد بن وهب: قال لي العداء بن خالد بن هاوذة: ألا نقرئك كتابا كتبه لي رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: قلت بلى. فأخرج لي كتابا فإذا فيه: هذا ما اشترى العداء بن خالد بن هاوذة من محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، اشترى منه عبدا أو أمة لا داء ولا غائلة ولا خبثة، بيع المسلم للمسلم. لا داء يعني ليس فيه داء لا يطلع عليه، ولا غائلة لا فجور ولا خيانة، ولا خبثة المراد الأخلاق الخبيثة كالإباق. وكان صلى الله عليه وسلم يساوم في الشراء لا يبخس الناس حقهم. عن سويد بن قيس قال: جلبت أنا ومخرفة العبدي بزا، أي نوع من الثياب من هجر، فأتينا به مكة، فجاءنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يمشي، فساومنا بسراويل فبعناه، وثم رجل يزن بالأجر، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: زن وأرجح. ومن فوائد الحديث: فيه جواز المساومة في الشراء، وفيه بيان خلقه وكرمه صلى الله عليه وسلم حيث زاد على القيمة، وفيه بيان تواضع رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث جاء إليهم ماشيا لا راكبا، وفيه دليل على جواز أخذ الأجرة على الوزن والكيل وما في معناهما، وفيه جواز لبس السراويل. قال ابن القيم رحمه الله: واشترى صلى الله عليه وسلم سراويل، والظاهر أنه إنما اشتراها ليلبسها. وكان صلى الله عليه وسلم يشتري بالنسيئة ولا يكره البائع أو يلح عليه في ذلك. فعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان على رسول الله صلى الله عليه وسلم ثوبان قطريان غليظان، فكان إذا قعد فعرق ثقلا عليه، فقدم بز من الشام لفلان اليهودي، فقلت: لو بعثت إليه فاشتريت منه ثوبين إلى الميسرة. فأرسل إليه فقال: قد علمت ما يريد محمد، إنما يريد أن يذهب بمالي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كذب، قد علم أني من أتقاهم لله وآداهم للأمانة. وبوب عليه الترمذي بقوله: باب ما جاء في الرخصة في الشراء إلى أجل. قال الصنعاني رحمه الله: فيه دليل على بيع النسيئة وصحة التأجيل إلى ميسرة، وفيه ما كان عليه صلى الله عليه وسلم من حسن معاملة العباد وعدم إكراههم على الشيء وعدم الإلحاح عليهم. مشاركته صلى الله عليه وسلم غيره في التجارة. ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كما باع واشترى شارك في التجارة، ومن ذلك عن السائب بن أبي السائب قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فجعلوا يثنون علي، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا أعلمكم به. قلت: صدقت، بأبي أنت وأمي، كنت شريكي فنعم الشريك، كنت لا تداري ولا تماري. معنى لا تداري: لا تخالف ولا تمانع. يصفه صلى الله عليه وسلم بحسن الخلق والسهولة في المعاملة، وقوله لا تماري يريد المراء والخصومة، ففيه بيان ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم من حسن المعاملة والرفق قبل النبوة وبعدها من باب أولى. مداينات النبي صلى الله عليه وسلم. كان صلى الله عليه وسلم يستدين من الناس، وكان أوفى الناس قضاء، فكان يرد الدين في موعده ويزيد لصاحب الدين ويدعو له ويصبر على جفوته، وكان يجتهد في قضاء الدين الذي عليه ولو أدى ذلك إلى الاقتراض مرة أخرى. فكان صلى الله عليه وسلم يستدين ويوثق الدين. قال ابن القيم رحمه الله: واستدان برهن وبغير رهن، واستعار واشترى بالثمن الحال والمؤجل. فعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى من يهودي طعاما إلى أجل معلوم، وارتهن منه درعا من حديد. وفي هذا الحديث جواز شراء الطعام بالنسيئة إذا لم يكن الثمن طعاما أو كان الطعام المشترى نقدا، وفيه جواز الرهن بالديون، وفيه جواز الرهن في الحضر، وإن كان ذلك جاء مقيدا في القرآن بالسفر: وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة، سورة البقرة الآية 83 بعد 182. لكن السنة تبين وتفصل وتشرع. وفيه معاملة اليهود وأهل الذمة وسائر الكفار، وأن الأصل فيها الإباحة. قال ابن حجر رحمه الله: تجوز معاملة الكفار فيما لم يتحقق تحريم عين المتعامل فيه، وعدم الاعتبار بفساد معتقدهم ومعاملاتهم فيما بينهم. وفيه جواز التجارة مع سائر الكفار بالنقد والنسيئة، لأنها إذا جازت بالنسيئة فهي بالنقد أجوز. وفيه مباشرة الشريف والإمام والعالم شراء الحوائج بنفسه وإن كان له من يكفيه، إثارا للتواضع وخروجا عن أحوال المتكبرين. وفيه جواز ادخار القوت. وقال الحافظ: قال العلماء: الحكمة في عدوله صلى الله عليه وسلم عن معاملة مياسير الصحابة إلى معاملة اليهود، إما لبيان الجواز أو لأنهم لم يكن عندهم إذ ذاك طعام فاضل عن حاجة غيرهم، أو خشي أنهم لا يأخذون منه ثمنا أو عوضا فلم يرد التضييق عليهم، فإنه لا يبعد أن يكون فيهم إذ ذاك من يقدر على ذلك وأكثر منه، فلعله لم يطلعهم على ذلك، وإنما أطلع عليه من لم يكن موسرا به ممن نقل ذلك. وكان صلى الله عليه وسلم أحسن الناس قضاء للحقوق، فكان يرد الدين بأفضل منه. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان لرجل على النبي صلى الله عليه وسلم سن من الإبل، أي ذو سن معين منها، فجاءه يتقاضاه فقال أعطوه، فطلبوا سنه فلم يجدوا له إلا سنا فوقها، فقال أعطوه، فقال أوفيتني، أوفى الله بك، أي أعطيتني حقي وافيا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن خياركم أحسنكم قضاء. وفي رواية أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم يتقاضاه، فأغلظ فهم به أصحابه، أي قصدوه ليؤذوه باللسان أو باليد، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دعوه فإن لصاحب الحق مقالا، أي له قوة الحجة والتوسع في الكلام بما لا يقدح. ثم قال: أعطوه سنا مثل سنه. قالوا: يا رسول الله، إلا أمثل من سنه. فقال: أعطوه فإن من خيركم أحسنكم قضاء. وفي الحديث حسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم وعظم حلمه وتواضعه وإنصافه، وفيه أن من عليه دين لا ينبغي له مجافاة صاحب الحق، وفيه جواز المطالبة بالدين إذا حل أجله، وفيه أن من أساء الأدب على الإمام كان عليه التعزير بما يقتضيه الحال إلا أن يعفو صاحب الحق، وفيه جواز استقراض الإبل ويلتحق بها جميع الحيوانات، وهو قول أكثر أهل العلم، وفيه أن الاقتراض في البر والطاعة وكذا الأمور المباحة لا يعاب، وفيه أن للإمام أن يقترض على بيت المال لحاجة بعض المحتاجين ليوفي ذلك من مال الصدقات، وفيه أنه يحتمل من صاحب الدين الكلام المعتاد في المطالبة، وهذا الإغلاظ المذكور محمول على تشدد في المطالبة ونحو ذلك من غير كلام فيه قدح أو غيره مما يقتضي الكفر. وعن جابر بن عبد الله قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو في المسجد، فقال: صل ركعتين، وكان لي عليه دين، فقضاني وزادني. قال النووي رحمه الله: يستحب لمن عليه دين من قرض وغيره أن يرد أجود من الذي عليه، وهذا من السنة ومكارم الأخلاق، وليس هو من قرض جر منفعة، فإنه منهي عنه، لأن المنهي عنه ما كان مشروطا في عقد القرض. وكان صلى الله عليه وسلم يجتهد في قضاء الدين الذي عليه، ولو أدى ذلك إلى الاقتراض مرة أخرى. فعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم يتقاضاه دينا كان عليه، فاشتد عليه حتى قال له: أحرج عليك إلا قضيتني. فانتهره أصحابه وقالوا: ويحك، تدري من تكلم؟ قال: إني أطلب حقي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هلا مع صاحب الحق كنتم. ثم أرسل إلى خولة بنت قيس فقال لها: إن كان عندك تمر فأقرضينا حتى يأتينا تمرنا فنقضيك. فقالت: نعم بأبي أنت يا رسول الله. قال: فأقرضته، فقضى الأعرابي وأطعمه، فقال: أوفيت، أوفى الله لك. فقال: أولئك خيار الناس، إنه لا قدست أمة لا يأخذ الضعيف فيها حقه غير متعتع. والمعنى: من أين تستحق التقديس أمة هذا شأنها، يضطهد الضعيف ولا ينكر ذلك. وفيه دليل على أن الأمة تعاقب كلها إذا اهتضم فيها الضعيف وترك الإنكار على هذا. وكان صلى الله عليه وسلم يشكر صاحب الدين ويدعو له بأحسن الدعاء. فعن عبد الله بن أبي ربيعة قال: استقرض مني النبي صلى الله عليه وسلم 40,000، فجاءه مال فدفعه إلي وقال: بارك الله لك في أهلك ومالك، إنما جزاء السلف الحمد والأداء. وكان صلى الله عليه وسلم أحرص ما يكون على وفاء الدين. فعن أبي ذر رضي الله عنه قال: كنت أمشي مع النبي صلى الله عليه وسلم في حرة المدينة، فاستقبلنا أحد فقال: يا أبا ذر. قلت: لبيك يا رسول الله. قال: ما يسرني أن عندي مثل أحد هذا ذهبا، تا تمضي علي ثالثة وعندي منه دينار إلا شيئا أرصده لدين، إلا أن أقول به في عباد الله هكذا وهكذا وهكذا عن يمينه وعن شماله ومن خلفه. وكان صلى الله عليه وسلم يشفع في تخفيف الدين عن المدين. عن جابر رضي الله عنه قال: أصيب عبد الله وترك عيالا ودينا، فطلبت إلى أصحاب الدين أن يضعوا بعضا من دينه فأبوا، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فاستشفعت به عليهم فأبوا، فقال: صنف تمرك كل شيء منه على حدته، عذق بن زيد على حدة، واللين على حدة، والعجوة على حدة، ثم أحضرهم حتى آتيك. ففعلت، ثم جاء صلى الله عليه وسلم فقعد عليه وكال لكل رجل حتى استوفى، وبقي التمر كما هو كأنه لم يمس. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم صوت خصوم بالباب عالية أصواتهما، وإذا أحدهما يستوضع الآخر ويسترفقه في شيء وهو يقول: والله لا أفعل. فخرج عليهما رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أين المتألي على الله لا يفعل المعروف؟ فقال: أنا يا رسول الله، وله أي ذلك أحب؟ قال النووي رحمه الله: في هذا كراهة الحلف على ترك الخير وإنكار ذلك، وأنه يستحب لمن حلف لا يفعل خيرا أن يحنث فيكفر عن يمينه، وفيه الشفاعة إلى أصحاب الحقوق وقبول الشفاعة في الخير. وفيه ما كان عليه الصحابة رضي الله عنهم من تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم وامتثال أمره وقبول شفاعته. أما ما جاء في حديث جابر السابق من قوله: فاستشفعت به عليهم فأبوا، فلعلهم كانوا ذوي حاجة، أو كان الرفض لعلة صحيحة، ويؤيده ما جاء في رواية أحمد ثم قال: أدعو لي فلانا لغريمي الذي اشتد علي في الطلب. قال: فجاء فقال: أيسر جابر بن عبد الله، يعني إلى الميسرة، طائفة من دينك الذي على أبيه إلى هذا الصرام المقبل. قال: ما أنا بفاعل، واعتل وقال: إنما هو مال يتامى. ومن ذلك أنه كان يراود الخصمين الدائن والمدين على الصلح، ويحث الدائن على الوضع من دينه. فعن كعب بن مالك أنه تقاضى ابن أبي حدرد دينا كان له عليه في المسجد، فارتفعت أصواتهما حتى سمعها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في بيته، فخرج إليهما حتى كشف سجف حجرته، فنادى: يا كعب. قال: لبيك يا رسول الله. قال: ضع من دينك هذا، وأومأ إليه أي الشطر. قال: لقد فعلت يا رسول الله. قال: قم فقضه. قال ابن الجوزي رحمه الله: وهذا يدل على أن للحاكم أن يراود الخصمين على الصلح إذا رأى وجه المصلحة، كما يفصل الحكم بينهما. وقال ابن الملقن رحمه الله: فيه دلالة على إباحة رفع الصوت في المسجد ما لم يتفاحش لعدم الإنكار منه صلى الله عليه وسلم، فإن تفاحش كان ممنوعا. وفيه الاعتماد على الإشارة لقوله: وأومأ إليه أي الشطر، وأنها بمنزلة الكلام إذا فهمت لدلالتها عليه، فصح على هذا يمين الأخرس ولعانه وعقوده إذا فهم عنه ذلك. وهذا الأمر منه صلى الله عليه وسلم على جهة الإرشاد إلى الصلح، وهو صلح على الإقرار المتفق عليه، لأن نزاعهما لم يكن في الدين، إنما كان في التقاضي. وأما الصلح على الإنكار فأجازه أبو حنيفة ومالك، وهو قول الحسن، وأبطله الشافعي وابن أبي ليلى. وفيه الشفاعة إلى صاحب الحق، والإصلاح بين الخصوم، وحسن التوسط بينهم، وقبول الشفاعة في غير معصية. وقوله قم فقضه أمر إيجاب، لأن رب الدين لما أطاع بوضع ما أمر به تعين على المديون أن يقوم بما بقي عليه، لئلا يجتمع على رب الدين وضيعة ومطل. وهكذا ينبغي أن يبت الأمر بين المتصالحين، فلا يترك دينهما علاقة ما أمكن. وفيه أيضا أن الحاكم إذا سمع قول الخصمين أن يشير عليهما بالصلح ويأمرهما به، وأنه إذا ثبت عنده عسر المديون يأمر بالوضيعة لقطع الخصوم وإصلاح ذات البين. بل كان صلى الله عليه وسلم يضمن أحيانا دين بعض أصحابه، فعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلا لزم غريما له بعشرة دنانير على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: ما عندي شيء أعطيك. فقال: لا والله، لا أفارقك حتى تقضيني أو تأتيني بحميل، أي كفيل. فجره إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: كم تستنظره؟ فقال: شهرا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فأنا أحمل له. وعند أبي داود: فتحمل بها النبي صلى الله عليه وسلم، أي تكفل. وفي هذا الحديث إثبات الحمالة، أي الكفالة والضمان. وفيه إثبات ملازمة الغريم ومنعه من التصرف حتى يخرج من الحق الذي عليه. وتحمل صلى الله عليه وسلم ديون من مات من أمته وعليه دين. فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يؤتى بالرجل المتوفى عليه الدين فيسأل: هل ترك لدينه من قضاء؟ فإن حدث أنه ترك لدينه وفاء صلى عليه، وإلا قال للمسلمين: صلوا على صاحبكم. فلما فتح الله عليه الفتوح قال: أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم، فمن توفي من المؤمنين فترك دينا فعلي قضاؤه، ومن ترك مالا فلورثته. قال ابن حجر: وهل كان ذلك من خصائصه صلى الله عليه وسلم، أو يجب على ولاة الأمر بعده؟ والراجح الاستمرار، لكن وجوب الوفاء إنما هو من مال المصالح. وقال النووي رحمه الله: معنى هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنا قائم بمصالحكم في حياة أحدكم وموته، وأنا وليه في الحالين، فإن كان عليه دين قضيته من عندي إن لم يخلف وفاء، وإن كان له مال فهو لورثته لا آخذ منه شيئا، وإن خلف عيالا محتاجين ضائعين فليأتوا إلي، فعلي نفقتهم ومؤنتهم. إيجاره واستئجاره صلى الله عليه وسلم. قال ابن القيم رحمه الله: وأجر واستأجر، واستئجاره أكثر من إيجاره، وإنما يحفظ عنه أنه آجر نفسه قبل النبوة في رعاية الغنم، وأجر نفسه من خديجة في سفره بمالها إلى الشام. وإن كان العقد مضاربة فالمضارب أمين وأجير ووكيل وشريك، فأمين إذا قبض المال، ووكيل إذا تصرف فيه، وأجير فيما يباشره بنفسه من العمل، وشريك إذا ظهر فيه الربح. عمل النبي صلى الله عليه وسلم أجيرا في رعي الغنم قبل البعثة، فعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما بعث الله نبيا إلا رعى الغنم. فقال أصحابه: وأنت؟ فقال: نعم، كنت أرعاها على قراريط لأهل مكة. قراريط جزء من النقد، وقيل اسم موضع بمكة. قال الحافظ رحمه الله: قال العلماء: الحكمة من إلهام الأنبياء من رعي الغنم قبل النبوة أن يحصل لهم التمرن برعيها على ما يكلفونه من القيام بأمر أمتهم ولأن في مخالطتها ما يحصل لهم الحلم والشفقة، لأنهم إذا صبروا على رعيها وجمعها بعد تفرقها في المرعى ونقلها من مسرح إلى مسرح ودفع عدوها من سبع وغيره كالسارق، وعلموا اختلاف طباعها وشدة تفرقها مع ضعفها واحتياجها إلى المعاهدة، ألفوا من ذلك الصبر على الأمة، وعرفوا اختلاف طباعها وتفاوت عقولها فجبروا كسرها ورفقوا بضعيفها وأحسنوا التعاهد لها، فيكون تحملهم لمشقة ذلك أسهل مما لو كلفوا القيام بذلك من أول وهلة، لما يحصل لهم من التدريج على ذلك برعي الغنم. وخصت الغنم بذلك لكونها أضعف من غيرها، ولأن تفرقها أكثر من تفرق الإبل والبقر، لإمكان ضبط الإبل والبقر بالربط دونها في العادة المألوفة، ومع أكثرية تفرقها فهي أسرع قيادا من غيرها. وفي ذكر النبي صلى الله عليه وسلم لذلك بعد أن علم كونه أكرم الخلق على الله، ما كان عليه من عظيم التواضع لربه والتصريح بمنته عليه وعلى إخوانه من الأنبياء صلوات الله وسلامه عليه وعلى سائر الأنبياء. وكان صلى الله عليه وسلم يستأجر ويعطي الأجير أجرته، فقد ثبت أنه صلى الله عليه وسلم استأجر هو وأبو بكر رضي الله عنه في رحلة الهجرة عبد الله بن أريقط الليثي، وكان هاديا ماهرا بالطريق، وكان على دين قومه من قريش، وأمناه على ذلك وسلم إليه راحلتيهما، ووعداه غار ثور بعد ثلاث، وجدت قريش في طلبهما وأخذوا معهم القافة حتى انتهوا إلى باب الغار فوقفوا عليه. فعن عائشة رضي الله عنها قالت: استأجر النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر رجلا من بني الديل ثم من بني عبد بن عدي هاديا خريتا، الخريت الماهر بالهداية، قد غمس يمين حلف في آل العاص بن وائل وهو على دين كفار قريش، فأمناه فدفع إليه راحلتيهما، ووعده غار ثور بعد ثلاث ليال، فأتاهما براحلتيهما صبيحة ليال ثلاث فارتحلا، وانطلق معهما عامر بن فهيرة والدليل الديلي، فأخذ بهم أسفل مكة وهو طريق الساحل. وبوب عليه البخاري رحمه الله باب استئجار المشركين عند الضرورة أو إذا لم يوجد أهل الإسلام، وبوب عليه في موضع آخر باب إذا استأجر أجيرا ليعمل له بعد ثلاثة أيام أو بعد شهر أو بعد سنة جاز، وهما على شرطهما الذي اشترطاه إذا جاء الأجل. واحتجم صلى الله عليه وسلم وأعطى الحجام أجرته. فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: حجم النبي صلى الله عليه وسلم عبد لبني بياضة فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم أجره، وكلم سيده فخفف عنه من ضريبته، ولو كان سحتا لم يعطه النبي صلى الله عليه وسلم. وسئل أنس بن مالك رضي الله عنه عن كسب الحجام فقال: احتجم رسول الله صلى الله عليه وسلم حجمه أبو طيبة فأمر له بصاعين من طعام، وكلم أهله فرفعوا عنه من خراجه وقال: إن أفضل ما تداويتم به الحجامة أو من أمثل دوائكم. توكيلاته صلى الله عليه وسلم: وكل النبي صلى الله عليه وسلم غيره في كثير من الأعمال. قال ابن القيم رحمه الله: ووكل وتوكل، وكان توكيله أكثر من توكله. والوكالة، قال الحافظ رحمه الله: الوكالة بفتح الواو وقد تكسر، التفويض والحفظ، تقول: وكلت فلانا إذا استحفظته، ووكلت الأمر إليه بالتخفيف إذا فوضته إليه، وهي في الشرع إقامة الشخص غيره مقام نفسه مطلقا أو مقيدا. فمن توكله أنه صلى الله عليه وسلم كان وكيلا لخديجة رضي الله عنها وسافر بمالها إلى الشام، ومن توكيلاته توكيله لعروة البارقي في شراء شاه. فعن شبيب بن غرقدة قال: سمعت الحي يحدثون عن عروة أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه دينارا يشتري له به شاة، فاشترى له به شاتين، فباع إحداهما بدينار وجاءه بدينار وشاة، فدعا له بالبركة في بيعه، وكان لو اشترى التراب لربح فيه. وفي رواية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له: بارك الله لك في صفقة يمينك. فكان يخرج بعد ذلك إلى كناسة الكوفة فيربح الربح العظيم، فكان من أكثر أهل الكوفة مالا. وفي رواية أنه قال: لقد رأيتني أقف بكناسة الكوفة فأربح 40,000 قبل أن أصل إلى أهلي. وفيه معجزة ظاهرة للنبي صلى الله عليه وسلم تتجلى في استجابة دعائه صلى الله عليه وسلم لهذا الصحابي الكريم الذي بورك له في التجارة بفضل هذا الدعاء النبوي المبارك. وفيه بيان مشروعية وصحة الوكالة، والإجماع مستقر على هذا. وفيه دليل على صحة بيع الفضولي إن أجازه صاحب المال. والفضولي هو كل من يتصرف بلا ملك ولا ولاية ولا وكالة. والحديث دليل على صحة بيع الفضولي لأن عروة كان وكيلا في الشراء لا في البيع. ووجه الدلالة من الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أذن لعروة البارقي رضي الله عنه أن يشتري شاة، ولم يأذن له في أن يبيع ما يشتري، فيكون بيعا فضوليا. ومع ذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يبطل العقد بل أقره، فدل على أن مثل هذا التصرف صحيح ينتج آثاره بالإقرار أو الإجازة. ووكل صلى الله عليه وسلم عليا في نحر هديه والتصدق بلحومها. فعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقوم على بدنه وأن أتصدق بلحمها وجلودها وأجلتها، وألا أعطي الجزار منها. قال: نحن نعطيه من عندنا. قال الحافظ رحمه الله في حديث علي: من الفوائد سوق الهدي والوكالة في نحر الهدي والاستئجار عليه والقيام عليه وتفرقته والإشراك فيه. ووكل صلى الله عليه وسلم أبا هريرة في حفظ زكاة رمضان. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: وكلني رسول الله صلى الله عليه وسلم بحفظ زكاة رمضان، فأتاني آت فجعل يحثو من الطعام، فأخذته وقلت: والله لأرفعنك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فذكر الحديث المشهور في فضل آية الكرسي. وبوب عليه البخاري رحمه الله باب إذا وكل رجلا فترك الوكيل شيئا فأجازه الموكل فهو جائز، وإن أقرضه إلى أجل مسمى جاز. ورد صلى الله عليه وسلم تصرف وكيله لاشتماله على الربا. فعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: جاء بلال إلى النبي صلى الله عليه وسلم بتمر برني، نوع من التمر أصفر من أجود أنواع التمر، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: من أين هذا؟ قال بلال: كان عندنا تمر ردي فبعت منه صاعين بصاع لنطعم النبي صلى الله عليه وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أوه أوه، وهي كلمة تقال عند الشكاية والحزن. عين الربا عين الربا، لا تفعل، ولكن إذا أردت أن تشتري فبيع التمر ببيع آخر ثم اشتره. أي بعقد آخر بأن يكون بمقابلة دراهم مثلا ولا يكون مقابل التمر الجيد. ثم اشتري بالثمن التمر الجيد. وقد بوب عليه البخاري بقوله: باب إذا باع الوكيل شيئا فاسدا فبيعه مردود. وعن أبي سعيد الخدري وأبي هريرة رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استعمل رجلا على خيبر فجاءه بتمر جنيب، أي نوع جيد من أنواع التمر، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكل تمر خيبر هكذا؟ قال: لا والله يا رسول الله، إنا لا نأخذ الصاع من هذا بالصاعين والصاعين بالثلاثة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تفعل، بع الجمع بالدراهم، أي الرديئة أو الخليطة من التمر، ثم ابتع بالدراهم جنيبا. ولم يسعر صلى الله عليه وسلم للناس لئلا يلقى الله بمظلمة لأحد. فعن أنس رضي الله عنه قال: غلى السعر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالوا: يا رسول الله سعر لنا. فقال: إن الله هو المسعر القابض الباسط الرزاق، وإني لأرجو أن ألقى ربي، وليس أحد منكم يطلبني بمظلمة في دم ولا مال. فقوله صلى الله عليه وسلم إن الله هو المسعر يعني أن الله إذا أنزل البركة وكثر الصنف وكثرت الأسواق رخصت السلع، وإذا منع المطر ومنعت السلع وقلت غلى السعر، فيكون المسعر حقيقة هو الله سبحانه وتعالى. القابض الباسط يقبض الرزق عن عباده فتقل السلع فيغلو السعر، ويبسط الرزق لمن يشاء فتتوفر السلعة. والأصل أنه لا يحدد سعر لبيع السلع، وإنما يحدد ذلك السوق حسب العرض والطلب. وقال القاري رحمه الله: قال القاضي قوله: إني لا أرجو أن ألقى ربي، وليس أحد منكم يطلبني بمظلمة، إشارة إلى أن المانع له من التسعير مخافة أن يظلمهم في أموالهم، فإن التسعير تصرف فيها بغير إذن أهلها فيكون ظلما. فلم يسعر لهم النبي صلى الله عليه وسلم، وأشار إلى أن التسعير ظلم، وإنما يكون التسعير ظلما إذا كان الغلاء ناتجا عن قلة العرض وكثرة الطلب دون أن يكون للتجار دخل في ذلك، فالتسعير هنا حرام ونوع من الظلم. ويكون التسعير مباحا بل واجبا على ولي الأمر إذا كان الغلاء ناتجا عن جشع التجار واستغلالهم للناس، كما لو امتنع التجار من البيع إلا بأثمان مرتفعة، فهنا يتعين على ولي الأمر التدخل وتحديد الأسعار حماية للناس من جشع التجار واستغلالهم. قال ابن عثيمين رحمه الله: التسعير على قسمين، إن كان سببه إزالة الظلم فلا بأس به، وإن كان ظلما هو بنفسه بحيث يكون الغلاء ليس من ظلم الإنسان فإن التسعير حينئذ يكون ظلما ولا يجوز. استعارته صلى الله عليه وسلم. كان النبي صلى الله عليه وسلم يستعير ويأمر بأداء العارية، فالعارية أمانة من الأمانات يجب أداؤها. فعن أبي أمامة رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الخطبة عام حجة الوداع: العارية مؤدات والزعيم غارم والدين مقضي، أي يجب قضاؤه. وقد استعار صلى الله عليه وسلم من الكافر ومن المسلم، فاستعار صلى الله عليه وسلم دروعا من صفوان بن أمية قبل أن يسلم، ثم ردها عليه بعد المعركة. ففي يوم حنين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لصفوان بن أمية: يا صفوان، هل عندك من سلاح؟ قال: عورا، أي عارية. أم غصبا؟ قال: لا، بل عورا، فأعاره ما بين 30 إلى 40 درعا، وغزا رسول الله صلى الله عليه وسلم حنينا. فلما هزم المشركون جمعت دروع صفوان ففقد منها أدراعا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لصفوان: إنا قد فقدنا من أدراعك أدراعا، فهل نغرم لك؟ قال: لا يا رسول الله، لأن في قلب اليوم ما لم يكن يومئذ. وفي رواية: أنا اليوم يا رسول الله في الإسلام أرغب. قال أبو داود: وكان أعاره قبل أن يسلم ثم أسلم. واستعار صلى الله عليه وسلم من أبي طلحة فرسه. قال أنس بن مالك رضي الله عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن الناس، وكان أجود الناس، وكان أشجع الناس. ولقد فزع أهل المدينة ذات ليلة، فانطلق ناس قبل الصوت، فتلقاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم راجعا وقد سبقهم إلى الصوت، وهو على فرس لأبي طلحة عري في عنقه السيف، وهو يقول: لم تراعوا لم تراعوا. قال: وجدناه بحرا، أو قال: إنه لبحر. قال: وكأن فرسا يبطأ، يعرف بالبطء والعجز وسوء السير. فيه بيان شجاعته صلى الله عليه وسلم من شدة عجلاته في الخروج إلى العدو قبل الناس كلهم، بحيث كشف الحال ورجع قبل وصول الناس. وفيه بيان عظيم بركته ومعجزته في انقلاب الفرس سريعا بعد أن كان يبطأ، وهو معنى قوله صلى الله عليه وسلم: وجدناه بحرا، أي واسع الجري. وفيه جواز العارية وجواز الغزو على الفرس المستعار لذلك. وفيه استحباب تبشير الناس بعدم الخوف إذا ذهب. معاملاته صلى الله عليه وسلم المالية مع الكفار. الأصل في المعاملات المالية بين المسلمين وغير المسلمين الجواز، طالما كانت معاملة مباحة محكومة بالشرع، بيعا وشراء وقرضا وإقراضا وإجارة وغيرها، ولا علاقة لهذا بقضية الولاء والبراء. فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعامل مع المشركين واليهود بيعا وشراء. وثبت عن عائشة رضي الله عنها قالت: توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم ودرعه مرهونة عند يهودي 30 صاعا من شعير. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: تجوز معاملة الكفار فيما لم يتحقق تحريم عين المتعامل فيه وعدم الاعتبار بفساد معتقدهم ومعاملاتهم فيما بينهم. وقال ابن بطال رحمه الله: معاملة الكفار جائزة إلا بيع ما يستعين به أهل الحرب على المسلمين. وسئل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عن معاملة التتار: هل هي مباحة لمن يعاملونه؟ فأجاب: أما معاملة التتار فيجوز فيها ما يجوز في أمثالهم، ويحرم فيها ما يحرم من معاملة أمثالهم. فيجوز أن يبتاع الرجل من مواشيهم وخيلهم ونحو ذلك، كما يبتاع من مواشي التركمان والأعراب والأكراد وخيلهم، ويجوز أن يبيعهم من الطعام والثياب ونحو ذلك ما يبيعه لأمثالهم. فأما إن باعهم وباع غيرهم ما يعينهم به على المحرمات كالخيل والسلاح لمن يقاتل به قتالا محرما، فهذا لا يجوز. ومن معاملاته صلى الله عليه وسلم مع الكفار بيعه وشراؤه من المشركين. فعن عبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله عنهما قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم 30 ومئة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هل مع أحد منكم طعام؟ فإذا مع رجل صاع من طعام أو نحوه فعجن، ثم جاء رجل مشرك مشعان طويل بغنم يسوقها، مشعان أي منتفش وثائر الرأس، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أبيع أم عطية؟ أو قال: أم هبة؟ فقال: لا، بل بيع. فاشترى منه شاة فصنعت، وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بسواد البطن أن يشوى. قال: ويم الله، ما من 30 و100 إلا حز له رسول الله صلى الله عليه وسلم حزة حزة من سواد بطنها، إن كان شاهدا أعطاه، وإن كان غائبا خبأ له. قال: وجعل قصعتين فأكلنا منهما أجمعون وشبعنا، وفضل في القصعتين فحملته على البعير، أو كما قال. ومن ذلك استئجاره صلى الله عليه وسلم رجلا كافرا في رحلة الهجرة، وهو عبد الله بن أريقط الليثي، كما في حديث عائشة رضي الله عنها وقد تقدم ذكره. ومن ذلك أيضا معاملته صلى الله عليه وسلم يهود خيبر بالمزارعة. فعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عامل أهل خيبر بشطر ما يخرج منها من ثمر أو زرع. وفي رواية لمسلم أنه صلى الله عليه وسلم دفع إلى يهود خيبر نخل خيبر وأرضها على أن يعتملوها من أموالهم، ولرسول الله صلى الله عليه وسلم شطر ثمرها. هداياه صلى الله عليه وسلم. كان صلى الله عليه وسلم يرغب في الهدية لنشر المحبة والألفة في المجتمع المسلم. قال صلى الله عليه وسلم: تهادوا تحابوا. قال الصنعاني رحمه الله: وذلك لأن الهدية خلق كريم وسنة حثت عليها الرسل واستحسنتها العقول، تتألف بها القلوب وتذهب شحائن الصدور. وكان صلى الله عليه وسلم يقبل الهدية ويثيب عليها، أي يعطي الذي يهدي له بدلها. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتي بطعام سأل عنه: أهدية أم صدقة؟ فإن قيل صدقة قال لأصحابه: كلوا، ولم يأكل. وإن قيل هدية ضرب بيده صلى الله عليه وسلم فأكل معهم. قال القاري رحمه الله: وفرقت الصدقة الهدية، حيث حرمت عليه تلك وحلت له هذه، بأن القصد من الصدقة ثواب الآخرة، وذلك ينبئ عن عز المعطي وذل الآخذ في احتياجه إلى الترحم عليه والرفق إليه. ومن الهدية التقرب إلى المهدى إليه وإكرامه بعرضها عليه، ففيها غاية العزة والرفعة لديه. وأيضا فمن شأن الهدية مكافأتها في الدنيا، ولذا كان صلى الله عليه وسلم يأخذ الهدية ويثيب عوضها عنها، فلا منة البتة فيها، بل لمجرد المحبة، كما يدل عليه حديث تهادوا تحابوا. وأما جزاء الصدقة ففي العقبى، ولا يجازيها إلا المولى. ويقبل هبة الواهب ويثيبه عليها ويزيده. فعن ابن عباس رضي الله عنهما أن أعرابيا وهب للنبي صلى الله عليه وسلم هبة فأثابه عليها، قال: رضيت؟ قال: لا. فزاده، قال: رضيت؟ قال: لا. فزاده، قال: رضيت؟ قال: نعم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقد هممت ألا أتهب هبة إلا من قرشي أو أنصاري أو ثقفي. والمعنى ألا أقبل الهبة إلا من هؤلاء لقلة طمعهم، ولأنهم أصحاب مدن وقرى، وهم أعرف بمكارم الأخلاق، ولأن في أخلاق البادية جفاء وذهابا عن المروءة وطلبا للزيادة. وكان صلى الله عليه وسلم يقبل هدايا الكفار، وقد بوب البخاري في صحيحه باب قبول الهدية من المشركين. وقال أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم: هاجر إبراهيم عليه السلام بسارة، فدخل قرية فيها ملك أو جبار، فقال: أعطوها آجر، أي هاجر. وأهديت للنبي صلى الله عليه وسلم شاة فيها سم. فعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن يهودية أتت النبي صلى الله عليه وسلم بشاة مسمومة فأكل منها فجيء بها فقيل ألا نقتلها؟ قال لا. قال أنس فما زلت أعرفها في لهوات رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعن ابن عباس أن امرأة من اليهود أهدت لرسول الله صلى الله عليه وسلم شاة مسمومة وذكر الحديث. وأهداه ملك أيلة بغلة بيضاء فقبل منه وجازاه. فعن أبي حميد الساعدي قال غزونا مع النبي صلى الله عليه وسلم غزوة تبوك وأهدى ملك أيلة للنبي صلى الله عليه وسلم بغلة بيضاء فكساه بردا وكتب له ببحرهم أي ببلدتهم وأرضهم. وربما استوهب صلى الله عليه وسلم من بعض أصحابه الشيء لحكمة. فعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن ناسا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا في سفر فمروا بحي من أحياء العرب فاستضافوهم فلم يضيفوهم فقالوا لهم هل فيكم راق فإن سيد الحي لديغ أو مصاب؟ فقال رجل منهم نعم فأتاه فرقاه بفاتحة الكتاب فبرأ الرجل فأعطي قطيعا من غنم فأبى أن يقبلها وقال حتى أذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم. فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له فقال يا رسول الله والله ما رقيت إلا بفاتحة الكتاب. فتبسم وقال وما أدراك أنها رقية؟ ثم قال خذوا منهم واضربوا لي بسهم معكم. قال النووي رحمه الله أما قوله صلى الله عليه وسلم واضربوا لي بسهم فإنما قاله تطييبا لقلوبهم ومبالغة في تعريفهم أنه حلال لا شبهة فيه. وقال الحافظ رحمه الله في الحديث الاشتراك في الموهوب إذا كان أصله معلوما وجواز الطلب الهدية ممن يعلم رغبته في ذلك وإجابته إليه. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمر علينا أبا عبيدة نتلقى عيرا لقريش وزودنا جرابا من تمر الحديث. وفيه قال وانطلقنا على ساحل البحر فرفع لنا على ساحل البحر كهيئة الكثيب أي الرمل المجتمع كهيئة الكثيب الضخم فأتيناه فإذا هي دابة تدعى العنبر. فقال أبو عبيدة ميتة؟ ثم قال لا بل نحن رسل رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي سبيل الله وقد اضطررتم فكلوا. قال فأقمنا عليه شهرا ونحن 300 حتى سمنا. قال ولقد رأيتنا نغترف من وقب عينه بالقلال. وقب عينه أي تجويفها، القلال جمع قلة وهي الجرة الكبيرة. نغترف من وقب عينه بالقلال الدهن ونقتطع منه الفدر، الفدر أي القطع، كالثور أو كقدر الثور. فلقد أخذ منا أبو عبيدة 13 رجلا فأقعدهم في وقب عينه وأخذ ضلعا من أضلاعه فأقامها ثم رحل أعظم بعير معنا فمر من تحتها وتزودنا من لحمه وشائق. وشائق هي اللحم يغلي قليلا ولا ينضج ثم يحمل في السفر. فلما قدمنا المدينة أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرنا ذلك له فقال هو رزق أخرجه الله لكم فهل معكم من لحمه شيء فتطعمون؟ قال فأرسلنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم منه فأكله. قال النووي رحمه الله وأما طلب النبي صلى الله عليه وسلم من لحمه وأكله ذلك فإنما أراد به المبالغة في تطييب نفوسهم في حله وأنه لا شك في إباحته وأنه يرتضيه لنفسه، وفي هذا دليل على أنه لا بأس بسؤال الناس من مال صاحبه ومتاعه إدلالا عليه، وليس هو من السؤال المنهي عنه، إنما ذلك في حق الأجانب للتمول ونحوه. وأما هذه فللمؤانسة والملاطفة والإدلال.